بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وصلنا إلى الدرس 31 من دروس قواعد التحديث. قال الشيخ القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى: للأئمة مذاهب في مرسل مرجعها إلى ثلاثة: الأول أنه ضعيف مطلقا، الثاني حجة مطلقا، الثالث التفصيل فيه. أما المذهب الأول أنه ضعيف مطلقا فهو المشهور. قال النووي رحمه الله في التقريب: ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول. وقال رحمه الله في شرح المهذب بعد هذا: وحكاه الحاكم أبو عبد الله عن سعيد بن المسيب وجماعة أهل الحديث. وقال مسلم في مقدمة صحيحه: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، انتهى. قال النووي: ودليلنا في رد العمل به أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله، فرواية المرسل أولى، لأن المروي عن محذوف مجهول العين والحال، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال. قال الحافظ في شرح النخبة: وإنما ذكر يعني المرسل في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، انتهى. إذن الدليل في العمل بأن هذا المرسل ليس بحجة أن الإرسال إنما كان عن مجهول الحال، فإذا كان الذي أرسل يعرف عمن أرسل أو له شواهد، هذه الشواهد من أحاديث أخرى عند ذلك ترفع من شأن هذا المرسل، ولذلك هنالك تتبع لبعض المراسيل هل يوجد لها شواهد يعضدها مع ذلك، أو يعلم عمن أرسل، أم من الممكن أن يروي تابعي عن تابعي آخر وبعد ذلك لا نعرف. أما إذا كانت الرواية عن صحابي قطعا فالصحابة عدول رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ولذلك النقل عنهم يرفع في هذه المرة. أما المذهب الثاني وهو من قال المرسل حجة مطلقة، فقد نقل عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية حكاها النووي وابن القيم وابن كثير وغيرهم، وحكاه النووي أيضا في شرح المهذب عن كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم. قال: ونقله الغزالي عن الجماهير. قال القرافي في شرح التنقيح: حجة الجواز أن سكوته عنه مع عدالة الساكت، وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام، فيقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فسكوته كإخباره بعدالته، وهو لو زكاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته، فكذلك سكوته عنه. لكنهم يقولون في المقابل: لا ينسب إلى ساكتين قول. نعم، هذا الذي يعني عندما كما تقول من أرسل فقد ضمين لك، يعني هذا ما يرجح قول الإمام مالك على هذه الطريقة. فإن هذا باعتباره من أي ناحية اختلفت هذه المسألة، أنه لم ينقل أي شيء، إنما ينقل شرع الله عز وجل، ولذلك يعتبر كل إنسان ينقل شرعا فهو موقع مثل الفتوى عن الله تبارك وتعالى، لأنه يخبرك بنص هذه الفتوى، بنص هذا الدليل. ولذلك كانوا يتورعون كثيرا في هذه المسائل. فإذا كان الشخص الذي يتكلم بهذا الحديث هو ممن هو يزكى عندك وله مرتبة عالية وله مرتبة من الأخلاق والورع والصلاح، فإنه إنما يروي ما روى إلا بعد أن تثبت ثم بعد ذلك نقل، وهذا حجة المذهب الثاني في هذا الأمر. لذلك قال: فسكوته كإخباره بعدالته، لو زكاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته فكذلك سكوته عنه. حتى قال بعضهم: إن المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق، لأن المرسل قد تذمم الراوي وأخذه في ذمته عند الله تعالى، وذلك يقتضي وثوقه بعدالته. وأما إذا أسند فقد فوض أمره للسامع ينظر فيه ولم يتذمم، فهذه الحالة أضعف من الإرسال. يعني عندما يقول لك حدثني فلان عن فلان أو أخبرني فلان، أنت تنظر في علم الرجال في هذا الرجل الذي أخبره، فإما أن تضعف الحديث فتقول: والله روى عن فلان وضاع، أو روى عن فلان كذاب، أو عن إنسان أصابه خرف في آخر حياته، تستطيع أن تقول. لكن عندما تذمم وأخذ هذا الشرع على عاتقه وهو من أهل الصلاح والفضل وهو عدل عندك، فتذمم شرع الله عند ذلك رفع من هذه المسألة وتركك لا تبحث عمن روى عنه. لكن يعني بالمقابل يرى البعض الذي نقيض هؤلاء، يرى أنه إذا كان دائما يرفع ويزكي إلى أعلى هذه الدرجات فليسمي لنا تارة. يعني لماذا الخفاء في هذا الأمر؟ يعني في علم الحديث الإثبات أولى من السكوت عن شخص معين، ما دام الرجال قد عرفوا وقد فهم عنهم أحوالهم تماما، عند ذلك الأولى كان بدل الإرسال أن يعلن عمن أرسل عنه. هذا الرأي الآخر. وفي التدريب عن ابن جرير قال: أجمع التابعون بأسره على قبول المرسل، ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس 200. قال ابن عبد البر: كأنه يعني أن الشافعي أول من رده، انتهى. وقال السخاوي في فتح المغيث، قال أبو داود في رسالته: وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي، حتى جاء الشافعي رحمه الله فتكلم في ذلك وتابعه عليه أحمد وغيره، انتهى. ثم اختلفوا هل هو أعلى من المسند أو دونه أو مثله، أو هل هو أعلى من المسند أو دونه أو مثله، وتظهر فائدة الخلاف عند التعارض، والذي ذهب إليه أحمد وأكثر المالكية والمحققون من الحنفية كالطحاوي وأبي بكر الرازي تقديم المسند. قال ابن عبد البر: وشبه ذلك بالشهود، يكون بعضهم أفضل حالا من بعض وأقعد، يعني أوفق للقواعد وأتم معرفة، وإن كان الكل عدولا جائز الشهادة، انتهى. والقائلون بأنه أعلى وأرجح من المسند وجهوه بأن من أسند فقد أحالك على إسناده، والنظر في أحوال رواته والبحث عنهم، ومن أرسل مع علمه ودينه وإمامته وثقته فقد قطع لك بصحته، وكفاك النظر فيه عما قدمنا عن القرافي. ومحل الخلاف فيما قيل: إذا لم ينضم إلى الإرسال ضعف في بعض رواته، وإلا فهو حينئذ أسوأ حالا من مسند ضعيف جزما، الأصل مجهول ويوجد في البقية أيضا ضعف. ولذلك قيل إنهم اتفقوا على اشتراط ثقة المرسل وكونه لا يرسل إلا عن الثقة، قاله ابن عبد البر، وكذا أبي الوليد الباجي من المالكية، وأبو بكر الرازي من الحنفية. وأما الثاني فلا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز، بل يرسل عن غير الثقات أيضا. وعبارة الأول، فقال لم تزل الأئمة يحتجون بالمرسل إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنه، ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء وممن اعتبر ذلك من مخالفيهم الشافعي، فجعله شرطا في المرسل المعتضد. ولكن توقف شيخنا في صحة نقل الاتفاق من الطرفين قبولا وردا. قال لكن ذلك فيه مع جمهور مشهور انتهى. وفي كلام الطحاوي ما يومئ إلى احتياج المرسل ونحوه إلى الاحتفاف بقرينة، وذلك أنه قال في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه سئل: كان عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا. ما نصه؟ فإن قيل هذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، يقال نحن لم نحتج به من هذه الجهة، إنما احتججنا به لأن مثل أبي عبيدة على تقدمه في العلم وموضوعه من عبد الله وخلطته بخاصته من بعده لا يخفى عليه مثل هذا من أموره، فجعلنا قوله حجة لهذا لا من الطريق التي وصفت. يعني هذا كأن رجلا عندما لم يجتمع بأبيه مثلا، معنى ذلك يعني في وقت العلم، لكنه لما كان لوالده من الثقات من تعلم عنه فقد حفوا هذا قالوا بروايتهم عن والده، فأخذ يتكلم مباشرة تركهم وتكلم بالإسناد عن، فهم تكلموا من الطريق التي وصفت لا من الطريق التي يعني ذكرت. ونحو قول الشافعي رحمه الله في الحديث لطاووس عن معاذ: طاووس لم يلق معاذا لكنه عالم بأمر معاذ، وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أخذ عن معاذ، وهذا لا أعلم من أحد فيه خلافا. يعني إذا أردتم أن أشبه لكم الآن، كلنا في هذه الأزمنة اجتمعنا بكثرة كثيرة من العلماء الذين لقوا مثلا آخر محدث في البلاد الشامية شيخ بدر الدين الحسن، وكثيرا ما نقل لنا عن الشيخ بدر الدين من دروس مشايخ. صار الناس يقولون: قال الشيخ بدر الدين، أنت لم تجتمع بالشيخ بدر الدين؟ نقول: إن هؤلاء العلماء الذين كنا في بلدنا كلهم نقلوا عنه هذا الخبر، عند ذلك فهذا الخبر يكون صحيحا مع عدم اجتماعنا. يعني هذا صورته إرسال لكن حقيقته اتصال. ومن الحجج لهذا القول أن احتمال الضعف في الواسطة حيث كان تابعيا لا سيما بالكذب بعيد جدا، خير القرون قرني ثم الذين يلونه، فإنه صلى الله عليه وسلم أثنى على عصر التابعين وشهد له بعض الصحابة بالخيرية ثم للقرنين كما تقدم، بحيث استدل بذلك على تعديل أهل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم. طبعا تعديل الصحابي أعلى من تعديل التابع، وتعديل التابعي أعلى من تعديل تابع التابع. نعم، فإرسال التابع بل ومن اشتمل عليه باقي القرون الثلاثة الحديث بالجزم من غير وثوق بمن قاله مناف لها، هذا مع كون المرسل عنه ممن اشترك معهم في هذا الفضل. وأوسع من هذا قول عمر رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة. قالوا: فاكتفى رضي الله عنه بظاهر الإسلام في القبول، إلا أن يعلم معه خلاف العدالة، يعلم معه خلاف العدالة. يعني عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الجارية سأل عن الإيمان، في حديث الأعرابي الذي رأى يعني قال أتشهد أن لا إله إلا الله، فكان في ذلك العصر صلى الله عليه وسلم يكتفي بظاهر القول، أما البواطن لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. إذا طرأ عليه طارئ يزيل هذه العدالة عند ذلك شهادة زور مثلا أو إقامة حد عليه، وهنالك فترة من أجل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعني تظهر حالته وتوبته أمام الناس، عند ذلك نتوقف عن الرواية عنه. قالوا فاكتفى وين؟ بعض الصحابة بالخيرية. نعم إذا كان شهد له للعصر، شهد لهم للجماعة بيمشي الحال، شهد للعصر أو شهد له بعد الصحابة بالخيرية هيك. نعم يعني أحيانا مثل الاتهامات التي صارت في مثلا عصر سيدنا عثمان أنه ولاه لقرابته أو كذا، يعني من هذا الأمر. فأحيانا لا، هل تقبل شهادة الأصل على فرعه أو الفرع على أصله؟ يعني إذا شهادته له لا تقبل أم عليه تقبل؟ هذا الأمر صار بعد ذلك قاعدة. يعني عندما لا نقبل شهادة إنسان ربما يتجر له هذه الشهادة منفعة، صحيح؟ الولد لو شهد بقضية مالية لوالده فإنه وارث منه بعد ذلك. نعم. قالوا فاكتفى رضي الله عنه بظاهر الإسلام في القبول إلا أن يعلم معه خلاف العدالة، ولو لم يكن الواسطة من هذا القبيل لما أرسل عنه التابعي، والأصل قبول خبره حتى يثبت عنه ما يقتضي الرد. وكذا ألزم بعضهم المانعين بأن مقتضى الحكم لتعاريق البخاري المجزومة بالصحة إلى من علق عنه أن من يجزم من أئمة التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يستلزم صحته من باب أولى، لا سيما وقد قيل إن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه فكأنه عدله. ويمكن إلزامهم لهم أيضا بأن مقتضى تصحيحهم في قول التابعي من السنة وقفه على الصحابي حمل قول التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن المحدث له بذلك صحابي تحسينا للظن به في حجج يطول إيرادها لاستلزامه التعرض للرد، مع كون جامع التحصيل في هذه المسألة للعلائي متكفلا بذلك كله. وكذا صنف فيها ابن عبد الهادي جزءا. خلينا نوقفهم بعدين من ناقش إن شاء الله.